هذا مقتضى البرهان، وإنما مورد التفصيل ما قد قام بالذات يعني أو لم يقم. فالعلة أو التقسيم هو أن الأفعال هو أن الصفات قسمين، قسمان: صفات قائمة بذات الله لا تتجاوزه، وهي نوعان: معنوية وفعلية. فالعلم والقدرة والسمع والبصر هذه معنوية، والنزول والاستواء على العرش والإتيان هذه فعلية. هذا مورد التقسيم. يقول: فالوصف والأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان. صح، إذا قيل فلان فاعل والممثل بضارب، زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمرا، هنا ضارب مشتق من الضرب، يستدعي أن زيدا موصوف بالضرب باعتبار صدوره منه، وعمرا موصوف به باعتبار وقوعه عليه. هم ينكرون المعنى الأول، يقولون إن الله لا يقوم به الوصف باعتباره صادرا منه، وإنما يقوم به الوصف باعتباره واقعا على غيره لا باعتباره صادرا منه. عرفتم يا جماعة؟ ولهذا قالوا فعل الله هو عين مفعول، وليس هناك فعل صادر من الله، بل هناك مفعول صادر منه. فابن القيم يرد عليه: وكيف يمكن يكون فعل بدون فاعل؟ فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف. من هو الموصوف؟ الفاعل. الوصف بالأفعال يعني إذا وصف موصوف بفعل فإنه يستدعي قيام الفعل به، أي بالموصوف. كالوصف بالمعنى مثل الحياة والعلم والقدرة، كالوصف بالمعنى سوى الأفعال، يعني كالوصف بالمعنى الذي ليس بفعل. ما إن بين ذلك دين فقط من فقال. ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه، هذا محال غير معقول لدى الأذهان. يقول: من العجائب أن هؤلاء الأشعرية الذين قالوا يمكن أن يقوم الفعل بغيره وهو منسوب إليه، أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون الصفات التي قامت بمن هي وصفه. من هؤلاء؟ المعتزلة. يقول: أنتم سمعتم عن المعتزلة وقلتم كيف تقوم أسماء دلت على صفات ولا موصوف؟ هذا مستحيل. سورة الشرع البقية. نعم،
شرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني. من العجائب أنهم يعني الذين عطلوا صفات الأفعال وقالوا إن الفعل هو عين المفعول وإضافته إلى الله عز وجل نسبية وليست حقيقية، هؤلاء ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني، وهم المعتزلة الذين أثبتوا لله الأسماء دون المعاني، فقالوا إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وقالوا إن هذه الأسماء أسماء جامدة كحجر وبقر وجمل وشاة وما أشبهها لا تدل على معنى. فيقول المؤلف رحمه الله: قامت بمن هي وصفه، هذا محال غير معقول لذي الأذهان. قامت يعني الصفة الفعلية، نعم، لا، على من أثبت الأسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه، يعني دون معان قامت بمن هي وصفه. فقوله قامت بمن هي وصفه جملة صفة لقوله معان، أي دون معان قامت بمن هي وصفه. هذا محال غير معقول لذي الأذهان. ما الذين يقول هذا محال؟ الأشاعرة يقول محال أن تكون الأسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه، هذا محال غير معقول لذي الأذهان. وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان. نعم واحد يتكلم العقل. وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل، لا باسم الفعل، باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان. من هؤلاء؟ هؤلاء الأشاعرة قالوا إن صفات الفعل لم تقم بالله، فهو خالق لكن بدون خلق، والمراد بالخلق نفس المخلوق كما سبق أنهم يرون أن الفعل عين المفعول. يقول فأتوا، وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل، يريد بذلك الصفات الفعلية اسم الفعل، قالوا لم تقم بالواحد الديان. قالوا الضمير يعود على الأشاعر، لم تقم بالواحد الديان فانظر إليه، أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزان. هم قالوا للمعتزلة لا يمكن أن توجد أسماء بدون معان قامت بمن هو وصف، ثم قالوا يمكن أن توجد أفعال لم تقم بمن هي وصفه فيكون الفعل عين المفعول. فانظر إليهم أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزان إن كان هذا ممكن. إن كان هذا ممكنا فكذاك قول خصومكم أيضا فذو إمكان. يعني إن كان ما قلت من أنه موصوف بصفات أفعال غير قائمة به، فقول خصومكم أنه متصف بأوصاف لا لم تقم به هو أيضا ذو إمكان. والوصف بالتقديم والتأخير انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على مناقشة مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة، ثم رجع إلى معنى المقدم والمؤخر فقال والوصف بالتقديم والتأخير كوني وديني هما نوعان. التقديم يكون كونيا مثل سبق الليل النهار وسبق الحوادث بعضها لبعض، شرعا أو ديني مثل تقديم العلماء وأهل الإيمان على من سواه، تقديم المهاجرين على الأنصار وهكذا. فإذا المقدم والمؤخر متعلق بالأمور الكونية وبالأمور الشرعية الدينية، وكلاهما أمر حقيقي ونسبي، ولا يخفى المثال على أولي الأذهان. كلاهما أمر حقيقي يعني أن بعض الشيء مقدم على بعض، ونسبي بمعنى أن المؤخر عن شيء قد يكون سابقا على غيره، مثل واحد اثنين ثلاثة، اثنين مؤخر عن الواحد ولكن مقدم على الثلاثة، هذا معنى قول حقيقي ونسبي. وحقيقي ونسبي وذلك لأن الأحداث تتوالى وتفرق، كل شيء يحدث يكون قبله شيء وبعده شيء. والله قدر لا تأجمعه بإحكام وإتقان من الرحمن. خلاصة هذا الفصل الكلام على المقدم والمؤخر. نعم.
يعني على صاف الزعيم التي هي سبب لها
خصوصا.
عليك
هم ما قالوا
إن
ننكر الأسماء
لأن العقل لا يدل عليه.
نعم.
أنا شاعر.
قال
ليش؟
لأن العقل لا يدل عليه. هم كل الأسماء غير السبع.
ينكرون
لأن العقل لا يدل عليه.
إذا
نقول
باسم العقل
لا لا هو يستلم عن إنكار صفات الأفعال. صفات المعاني يكون من قام لله، صفات الأفعال غير قام لله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. هذا ومن أسمائي ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقراني، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران، ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافع اللفظان مزدوجان، وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان، ما جاء في القرآن غير مطيب بالمجرمين وجابلون واني.
يقول مالك رحمه الله تعالى: من أسماء الله ما تكون أسماء مزدوجة، يعني لا تقال إلا مقرونة بغيرها، لأنها إذا أفردت أوهمت معنى ناقصا. مثل يقول مالك: نعم، بل وهذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقراني، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، وإنما كان خطرا على الإنسان لأنه يوهم نقصا، إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب ونقصان وعن نقصان، كالمانع المعطي. من أسماء الله على كلام المؤلف المانع المعطي، لا يمكن أن تفرد المانع وحده، لأنك إذا أفردت المانع وحدها فإن ذلك يوهم نقصا، لأن المنع بخل وشح، والله عز وجل منزه عن ذلك. فإذا قرنت المانع بالمعطي حصل من الجمع بينهما معنى غير الحاصل بإفراد كل منهما، وهو تمام التصرف، أنه لكمال تصرفه وسلطانه كان مانعا إيش معطيا. فهذا فرق. لكن لو أفردت المعطي وحده فالظاهر أنه لا مانع منه، لأن المعطي وحده لا يهم نقصا، الذي يهم هو أن تفرد المانع. وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران، الضار والنافع هذا أيضا من الأشياء المزدوجة التي لا يقال واحد مفردا عن الآخر، لو قلت الضار فقط لأوهم نقصا، وهو أن الرب عز وجل موصوف بالضرر على الإطلاق، ولكن يقول الضار النافع صار معنى ذلك أنه الكامل التصرف والسلطان، فهو يضر وينفع. أما لو قلت النافع وحده فالظاهر أنه لا بأس به، لأن العلة منتفية. ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، القابض الباسط، لا تقل القابض وحده، بل قل القابض الباسط حتى يكون اجتماعهما دالا على كمال تصرفه عز وجل. لكن لو قلت الباسط وحده فالظاهر الجواز، وذلك لأنه كمال. وكذا المعز مع المذل أيضا من أوصاف الله أنه المعز المذل، ولا بد من اقتران اسمين، فلا تقل المذل فقط، بل اقرنه بالمعز حتى يفيد كمال سلطان الله تعالى وتصرفه بعباده. لكن لو قلت المعز فالظاهر انه لا مانع، لانه لا يفيد نقص، لا يهم نقصه. وكذاك ايضا خافض مع رافع، لفظان مزدوجان او مزدوجان. خافض ورافع، تقول الخافض الرافع، ولا تقول الخافض فقط لان ذلك يوهم نقصا. لكن لو قلت الرافع فلا باس لان هذا كمال. قال: وحديث افراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان. المنتقم جاء من اسماء الله او ممن ادوا اسماء الله المنتقم، ولكنه لا يصح، موقوف على الصحابه. لكن لو قلت العفو المنتقم صار من الاسماء المزدوجه، لان العفو يقابل الانتقام. ما الذي جاء في المنتقم؟ قال: ما جاء في القران غير مقيد بالمجرمين. قال الله تعالى: انا من المجرمين منتقمون، فقيد. والمقيد ليس كالمطلق، لان المطلق يفيد اتصاف الله بالصفه على الاطلاق بخلاف المقيد. كذلك جاء بذو نوعان. لماذا جاءت بالالف خالد؟ لغة، من لغة العرب، في ضرورة الشعر. نعم، على الحكاية. لا، على القافية. عبد الرحمن بن داود، في ضرورة الشعر، وهي القافية. لا، هذه مرفوعة بالألف، لأن المعنى وجاء بذو هما نوعان، يعني أنهما نوعان، نوع مقيد بالمجرمين ونوع بذو. فقوله نوعان خبر لمبتدا محذوف، وليست ذو مضافة إلى نوعان، بل ذو منقطعة. وجاء بذو مثل قوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. نوعان هذه خبر مبتدا محذوف، التقدير هما نوعان. وسؤال ابن داود على كل حال فاتتك، ما يمكن تدعو. إذا يا جماعة، أفادنا المؤلف رحمه الله أن المنتقم لم تأتي مفردة إلا في حديث موقوف، والموقوف ليس بحجة، لكن جاءت في القرآن مقيدة بالمجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، أو مضافة بذو، والله عزيز ذو انتقام. طيب،
هل
هذا
ذكر
المال
منحصر ولا
لا؟ ظاهر التمثيل،
يعني المقدم
والمؤخر يدخل في ذلك. شوف، أخذنا قاعدة أن الله أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسنى. شوف المانح والضابع، يعني كيف تبالغ؟
لا، المانح والضابع هي حسنى من جهة كمال السلطان. ولهذا قلت لكم آنفا أن المقصود ما يحصل بمجموع الصفتين، وهو كمال السلطان والتصرف في العباد.
شوف،
مين
الحسن
لو قلنا
المانع،
مين بالغ
في
حسن غايته؟ كيف بالغ؟ هي صارت المانع المعطي الزين، لا شك انها، ولهذا من زوجاتها لازم يقال واحد معروف. ما يظهر الحماد الا بقدر الاحكام مبلوغ. لا، المانع وحدها ما تدل على معنى الحسن. لكن إذا قلنا في المانع الماضي وصار مقصود بيان كمال سلطان الله عز وجل وتصرفه بالكون ظهر المانع. ما فيها نقص، ولهذا نحن نقول قول المؤلف انه لا بد من الاقتران احترازا من الجانب الثاني المذل المذل مثلا المانع الخافض القابض هذه ما تفرق، اما المتضمن للمعنى الكامل فيفرق ولا باس. كملنا ثلاثه يا شباب، كملنا ثلاثه او اربعه. نعم نعم، الظاهر ان انتهت الاسماء، ومعنى هذا ان سنوزعها على الاخوان. من مستعد؟ الذي في القران لا حاجه الى التحدث عنه لانه معروف، لكن الذي جاء في الحديث هو الذي يحتاج الى تصحيح. نعم يلا عبد الله، وش تبي تاخذ؟ النور. طيب قيد من مين؟ ما هم شافر بعد الاختبار؟ وعلى كل حال انا انتم ولا بعد الاختبار ما في نور، بس هذا عبد الله اخذ النور. وش تتاخر بعد الاختبار؟ لا ما تتباين القيم اخذها من هذا بعض الشيء. نعم خلاص، وش بقى؟ ايش سبيل شيء اي لا لا احنا في الاسد المحسن جاءت في الكلام القيم فيها الديان، لكن الديان ما جاء ما اخذ وش محمد. طيب اكتب اسم الديان. ها موجود في القران المنان. هو ايش كتبت الان؟ الديان المنان كله اعرف. لا لا نعم في شيء يا ابن داود خاص، خل يد خل يدك في الأرض. نعم لا لا خل متوجهات خلاص نقل. نعم الفتاح الموجود في القرآن. نعم لا رشيد من موجود في القرآن أخذنا المهم ده عند الشيء راجع حجات
فصل. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا
مطابقة
دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان، ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن ففهم فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. وإذا
التزام داني
وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، ذات الإله ورحمة مدلول ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فيتضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان.
يقول مالك رحمه الله في الفصل إن دلالة الأسماء ثلاثة أنواع كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. كم هذه؟ ثلاثة: مطابقة، تضمن، والتزام. الله أكبر. الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم نعم شرح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: فصل. ودلالات الأسماء ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان. قوله دلالة الأسماء يريد بذلك أسماء الله، ولكن هذا الحكم ثابت في جميع دلالات الكلمات والألفاظ. أنواعها ثلاثة: دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. يعني أن الدلالات ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. هذه ثلاثة. فدلالة المطابقة هي دلالة الاسم على جميع معناه، والتضمن دلالة الاسم على بعض معناه، والالتزام دلالته على أمر خارج لا يدل عليه اشتقاقه لكنه لازم، أمر خارج لازم ولكن لا يدل عليه الاشتقاق. أفهمتم الآن؟ دلالة التضمن ما هي؟ المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه، التضمن على جزء معناه، الالتزام على أمر خارج لازم لا يدل عليه اللفظ من هذا الاشتقاق لكنه لازم للمعنى، إنما اللفظ من هذا الاشتقاق لا يدل عليه. ونرجع المثال إلى كلام المؤلف. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله، الاسم أي اسم؟ الاسم من أسماء الله، ذات الإله، وذلك الوصف الذي المشتق منه الاسم بالميزان. وأفاد المؤلف رحمه الله أن أسماء الله مشتقة لقوله الذي يشتق منه هذا الاسم بالميزان، وهو كذلك، فإن أسماء الله تعالى مشتقة من معان يتضمنها الاسم، ولا يستثنى من ذلك شيء، خلافا لمن قال من أهل العلم إن لفظ الله غير مشتق، بل هو مشتق وأم المشتقات في الحقيقة، مشتق من الألوهية. طيب، إذن دلالة الاسم على الذات والوصف جميعا يسمى إيش؟ دلالة مطابقة، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، على إحداهما أي الذات أو الوصف، يعني دلالة على الذات وحدها بقطع النظر عن الوصف، أو على الوصف وحده بقطع النظر على الذات، هذا يسمى دلالة تضمن. وجه التثنية في الأول مطابقة هو أن اللفظ طابق معناه تماما، ووجه الثاني تضمن أن اللفظ متضمن لهذا المعنى وزائد عليه، متضمن له وزائد عليه. طيب، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام دان. نعم، دلالته على الصفة التي لم يشتق منها هذا التزام وقوله داني يعني أن الالتزام يكون قريبا ويكون بعيدا ويكون وسطا. الالتزام يكون قريبا وبعيدا ووسطا. والمؤلف يرى أن الدلالة المؤكدة المتيقنة هي الالتزام إيش الداني القريب، أما البعيد الذي لا يفهم من اللفظ إلا بكلفة فهذا قد ينازع في دلالة اللفظ عليه. المهم أن دلالة الالتزام هي أن يدل اللفظ على صفة لم يشتق منها ولكنها لازمة للمعنى المشتق منه، ولهذا سميناها دلالة التزام. وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، يعني إذا أردت النظر مثلا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان. نعم الرحمن دلت على ذات وهو الله، وعلى صفة وهي الرحمة، دلالتها عليهما جميعا مطابقة. على الرحمة وحدها تضمن، وعلى الذات وحدها وهو الله عز وجل تضمن. طيب يقول ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان. إحدى الدلالتين بعض لهذا المدلول، ودلالة البعض تسمى دلالة إيش؟ دلالة تضمن، دلالة تضمن. لكن وسط الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. الرحمن لا بد أن يكون حيا، يعني كونه رحمنا يستلزم أن يكون حيا. لماذا؟ الميت لا يخلق، ما في استطاعة. إذن إذا قلت الرحمن دلت على ذات موصوفة بالرحمة وعلى رحمة اتصفت بها تلك الذات وعلى حياة تلك الذات، طيب دلالتها على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها وعليهما مطابق، وعلى الحياة بالالتزام من لازم الرحيم أن يكون حيا. طيب قال وأيضا العلم، العلم من لازم الرحمة، يعني معناه لا يمكن رحمة بلا علم، إذ أن الرحمة إيصال الرحمة إلى المفهوم، وهذا لا بد أن يكون عن علم. فدلالة الرحمن يا سليمان على العلم والرحمة دلالة إيش؟ الله نفسه سارع ها؟ دلالة إيش؟ دلالة الرحمن على العلم والحياة، دلالة إيش؟ مطابقة. المطابقة لا بد يكون مشتق منها، هذا وصف لا يدل على الاشتراك. ها؟ التزام ليش؟ كيف ذلك؟ طيب الخلاق طبقها على القاعدة.
نعم.
وعلم لا تدل على علمه وقدرته دلاله الكلام كذا نعم دلاله الكلام. قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم. يعني اعلمناكم باننا خلقنا السماوات والارض لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم، لانه لولا العلم ما خلق ولولا القدره ما خلق. إذن دلالة الخلق على العلم والقدرة دلالة الزاد، لأن عالم وقادر لم تشتق من خلق، يعني لم تشتق من الخلق، ولهذا دلالة الزاد بعيدة عن الاشتقاق، أي الاشتقاق عن اللفظ الذي دل عليه. طيب إذا قلنا هذا بيت هذه دار هذه دار، كلمة دار تدل على البيت وما فيه دلالة مطابقة، يعني تشمل ما يسمونه بالحوش والغرف والحجر والصالة والمجلس على الجميع بالمطابقة، وتدل على المجلس وحده الترنم كذا. طيب وتدل على بان لها بالابتلاء، لان لا بد لهذا البيت من بان، واضح. اما دلاله المطابقه ودلاله التضمن فلا احد يعجز عنهم، كل انسان يدركهم، كل إنسان يدرك أنك إذا قلت الله هو السميع أن السميع تدل على ذات متصلة بالسمع، لكن دلالة الالتزام هي التي يختلف فيها العلماء كثيرا، لأنها مبنية على الفهم الصحيح، والناس في الأفهام يختلفون ويتفاوتون. قد يعرف الإنسان من هذا الدليل عدة مسائل من لازم الدليل، ويأتي إنسان آخر دليل لا يفهمون هذه اللوازم، فالتوازم يختلف الناس بها كثيرا. ولهذا ربما نجد شخصا يستنبط من دليل واحد مسائل متعددة كثيرة، وآخر لا يستطيع أن يستنبط إلا مسألة واحدة أو مسألتين، كل هذا بسبب الفهم والالتزام الذي يلزم النص والذي يتبرع عليه. طيب إذن أسماء الله كلها دالة على أمرين ولا بد، ما هما؟ الذات والصفة التي اشتق منها الاسم، كل الأسماء دالة على غير أمرين، على الذات والصفة التي اشتق منها الاسم. أما الالتزام فقد يكون الالتزام متعددا كالرحمن كما قال المؤلف دل على الحياة والعلم، وقد يكون واحدا وقد لا يفهم منه احد شيئا، الالتزام ليس هو واضح لكل احد، يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا. عند المعتزله الاسماء لا تدل الا على ايش؟ الا على الذات فقط، ولا تدل على الصفات، لانهم لا يقولون بان الله تعالى موصوف باي شيء، وعلى هذا فقد منعوا أو كسروا جناح أو كسروا أحد جناحي الدلالة وهي دلالة التضمن، يعني اللي يصدع. ولا شك أن المشتق يدل على ذات وعلى صفة اتصفت فيها هذه الذات واشتق منها هذا الاسم. طيب ومن هنا نعرف أنه ليس في أسماء الله ما هو جامد، أولى ها مين قوله ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم،
كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للدلالة على الذات وعلى الصفة، ولا بد وليس فيه شيء من أسماء الله يكون جامدا أبدا. طيب نعم.
هل تكون في كلام المحمود؟
إيه نعم تكون في كلام المحمود، ولكن هل يلزم القائل بهذا اللازم ويجعل قولا له؟ الصحيح لا، أنه لا يلزم، يعني لا يكون قولا له وإن كان لازم كلامه، وذلك لأن هذا القائل الذي لازم من قوله كذا وكذا قد لا يلتزم بهذا اللازم، هذه واحدة، وقد يكون حين الكلام غائبا عنه غائبا عنه، وقد يلتزم بهذا اللازم ثم يرجع عن قوله. تباركم جماعة. ولهذا ما يلزم به الجهمية وغيرهم من المعاني الفاسدة المترتبة على أقوالهم إذا لم يلتزموها فإننا نقول هي لازم لكم، لازم لكم، لكن قد إيش؟ قد يلتزمون بها ثم يرجعون عن قوله، وقد لا يلتزم بها وينكر أن تكون لازم قوله، ويقول أنا أقول بكذا ولكن لا أقول بهذا اللازم. الاثنين والثالث أن يكون قد ذهل عن هذا اللازم وغفل عنه حين قال هذا القول، ولو أنه ذكر به لرجع، لو أنه ذكر بهذا اللازم الفاسد لرجع. وهذه أظن مرت علينا، هل لازم القول قول أو لا؟ فنقول أما لازم قول الله ورسوله فهو قول وحق، وأما لازم قول غيرهما فليس بقول للملزم.
أن هذا العالم قال هذا القول.
أيه. هذا نفس الاسلوب. كل إنسان يلبس وله كلمة عند العالم يستطيع أن يلبس. ولهذا يعتبر زلة العالم، يعتبر زلة العالم أعظم زلة. لا سيما العالم الذي يكون عند العامة فوق له ولد.
أنا على كده لا يستطيع أن نلزم أحدا بقول، إذا كان هذا القول هذا اللازم ليس بقول.
يمكن أن يدعي ما ينتزم، لكن إذا لم
ينتزم
واللزوم واضح
يكون مكابر،
يعني قد يكون واضح اللزوم، يكون كثير لازم، قد يكون واضح. هؤلاء الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا ليس له صفة، لازم ذلك أن يكون موصوفا بأعظم النقص لا ذات ليس له صفات، وما لا تكون هم قد لا يلتزموا بها، قد يرون ان نفس الصفات كما، لكن هل يطعون بهذا؟ ما يطعون.
شيخ لازم كلام الله ورسوله قلنا هذا يعني قول،
نعم
طب اختلف فيه العلماء فكيف نجعله قولا؟
لا معنى حتى لو اختلفوا اختلاف ضعيف، ولهذا ما زال العلماء يسمون كلام الله ورسوله اشياء كان كثيرة كلها تكون باللازم. نعم. نعم.
هذا يكون لازم لجميع الأسماء.
كيف؟
وصف الحي.
نعم. اسم الحي.
اسم.
إيش؟
لا الوصف وصف الحي.
نعم.
يكون لازم.
وصف الحي هي الحياة.
يكون لازم لجميع الأسماء.
شو لازم؟ إيه نعم. كل الأسماء لا بد أن تكون لحي. لا تكون إلا بحي. كل الصفات التي تصب الله فيها لا تكون الا بحد.
تكون الاسماء كلها تدل
على كلها داله على الحياه، نعم.
تكون كلها داله على ايضا على دلاله الله.
اي نعم. كلها لكن كما قلت لك قد تكون واضحه وقد تكون غير واضحه.
فصل في بيان حقيقه الالحاد في اسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين. أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني إياك والإلحاد فيها إنه
كفر ما أبى الله من كفران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. المشركون لأنهم سموا بها المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم قالوا إله ثاني. هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان. وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الأخوان. أعطوا الوجود أعطوا الوجود جميعه وأسماءه إذ كان عين الله باسم أعطوا الوجود جميعه وأسماءه إذ كان عين الله بالسلطان. أعطوا الوجود جميعه وأسماءه إذ كان عين الله بالسلطان. والمشركون أقل شركا منه والمشركون أقل شركا منهم هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان. ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران.
فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر أقسام الملحدين. الإلحاد مصدر ألحد يلحد وهو مأخوذ من الميل من الميل ومنه اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه. فالإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب هذا الإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب هذا هو المعنى العام للإلحاد ويشمل كل ما سيذكر. قال أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعان. وهذا البيت واضح. قال إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران. إياك يسميها النحويون مفعولا لفعل محذوف على سبيل التحذير. وأصله أحذرك أحذرك هذا الأصل ولكن حذف الفعل ولما حذف الفعل لازم انفصال الضمير لأن الضمير المتصل لا يمكن أن يبقى متصلا بدون عامل. فلما انفصل الضمير بعد حذف الفعل صار التقدير صار بهذا اللفظ إياك. وأما الواو فهي العاطفة لكنها تفيد معنى المعية يعني إياك أن تجامع الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أسماء الله عز وجل كلها أوصاف مدح وأن الله سبحانه وتعالى توعد الملحدين فيها فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا الأمر للتهديد كقوله ذرني ومن خلقت وحيدا يعني فسأفتك به. وكذلك داروا الذين يحبون الأسماء يعني اتركوهم لي فأنا أعاقبهم. ولهذا قال سيجزون ما كانوا يعملون. يقول مؤلف إياك والإلحاد فيها إنه. وسبق لنا إعراب إياك وقلنا إن العلماء في النحو يسمونه إيش تحذيرا. إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران يعني الحال في أسماء الله كفر. ثم استعاذ المؤلف ربه عز وجل من الكفران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل هذا حقيقة الإلحاد الميل بها عما إيش عما يجب هذا حقيقة الإلحاد الميل بها عما يجب وسبق لنا أن الإلحاد مأخوذ من اللحد، وأصله لحد الميت في قبره وهو مائل إلى جانب القبلة كما هو معروف. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراق والتعطيل والنكران، هذه ثلاث أشياء: الإشراق أو التعطيل أو النكران. الإشراق فيها إما بالتمثيل أو باستعارة أسمائه للأصنام أو ما أشبه ذلك. التعطيل أن يعطل ما دلت عليه من الصفات، والنكران أن ينكرها، أن ينكرها ويقول ليس لله أسماء، كما هو مذهب غلاة الغلاة من الجهمية ونحوهم. قال: فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. ثلاث طوائف، صحيح. لماذا نوناها وصرفناها وهي مما يمتنع من الصرف؟ وين الإضافة؟ نعم، سؤال، وجه السؤال لمن قلبه حج. نعم، لا يعني يزول معنى الصرف إذا كان الممنوع مضافا، مو إذا كان مضافا إليه، وإنما هو اضمار به. طوائف ثلاث طوائف، طوائف ثلاث طوائف.
لأن المال صرفها
اترك العدل، نحن لا نريد التعليم، كلمة العلم هذه ما تعني. هل نقول طوائف ولا طوائف؟
لا، الأصل طوائف.
إيش؟
هو الأصل هنا
بالفتح؟
لا
بالفتح، يعني كما قد اقتدى فهد.
طوائف
إيش؟
طوائف،
طوائف، طوائف بالرفع والتنوين. ايش نقول؟ انتظر نعم، يقول ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. عليهم غضب لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه، وكل من علم الحق ولم يتبعه فإنه من أصحاب الغضب، وكل من جهل الحق فهو من أصحاب الضلال. نعم، المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم، قالوا إله ثاني. هؤلاء ملحدون سموا أوثانهم بأسماء الله، اللات من الإله والعزة من العزيز والمنات من المناء، فهذا الحال. هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان. شبهوا المخلوق بالخلاق لأنهم شبهوا هذه الأصنام بالله، عكس من يشبه الخالق بالمخلوق فيقول مثلا لله يد كيدي، وجه كوجهي، عين كعيني، وما أشبه ذلك. إذن هؤلاء مشبهة لكن اختلف وجه التشبيه. المشركون شبهوا المخلوق بالخالق، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق. وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب إخوانهم. أهل الاتحاد الذين يقولون بوحدة الوجود، أي أن الخالق والمخلوق شيء واحد، هم إخوان هؤلاء المشركين. أعطوا الوجود جميعه أسماءه إذ كان عين الله بالسلطان. أهل الوحدة نعوذ بالله جعلوا أسماء الله أسماء للوجود كله. لماذا؟ لأن الوجود عندهم هو عين الموجود، الخلق عين الخالق، فإذا كان الخلق عين الخالق كانت أسماء الخالق إيش؟ أسماء للخلق، أسماء للخلق. ولهذا قال أعطوا الوجود جميعه أسماءه إذ كان عين الله بالسلطان. والمشركون أقل شركا منهم وهم خصصوا ذا الاسم بالأوثان. طيب المشركون إذن ملحدون لأنهم سموا بعض المخلوقات بأسماء الله. الاتحاديون أشد شركا لأنهم سموا جميع الوجود بأسماء الله. ووجه ذلك أنهم جعلوا المخلوق عين الخالق، فإذا كان المخلوق عين الخالق صارت أسماء الخالق أسماء المخلوق. ولذلك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران. أعوذ بالله. المشركون أهل شرك عند أهل الاتحاد، أهل شرك، وأهل الاتحاد أهل توحيد. طيب ليش؟ قال إن المشركون أشركوا لأنهم خصوا الله. فرعون كافر لأنه خصص، قال أنا رب. لو قال الكون كله ربكم لكان موحدا. المشركون قالوا اللات ومنات والعزى آلهة، لو قالوا كل الموجودات آلهة صار موحدين ما كانوا مشركين. نعوذ بالله. الذي يخصص الألوهية بشخص أو بطائفة أو ما أشبه ذلك هذا مشرك عند أهل الاتحاد. والذي يقول كل الكون إله هذا موحد. اللهم نعم. نعم. والملحد الثاني.
والملحد الثاني فذو التعطيلين ينفي حقائقها بلا بران. ما تم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان. فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتئن فيه بلفظ بيان. عطل وحرف ثم أول وانفيا واقذف بتجسيم وبالكفران. للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن. فإذا هم احتجوا عليك فقل
احتجوا
فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني. فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا استفاد حقيقة الإيقان.
حقيقة إبراهيم.
فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان. أن تلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان.
منذ بضم الميم.
أن تلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان. فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن. ولكل نص ليس يقبل أو يؤول بالمجاز. ولكل نص ليس يقبل ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بما أمثال. قل عارض المنقول معقول وما الأمر أن الكون عند العقل يتفقان، ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان، إعمال زين وعكسه أو تغير معقول ما هذا بذي إمكان. العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطله يبطل فرعه التحتان. فتعين الإعمال للمنقول فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان. إعماله يفضي إلى إلغائه فاهجروا وجب الترك والنسيان. والله لم نكذب عليه مننا وهم لدى الرحمن مختصمان.
نعم.
وهناك محزة
يجزى الملحدون. نعم.
وهناك يجزى الملحدون ومن نفل. وهناك يجزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى تم بالغفران.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله تعالى في القسم الثاني من الملحدين، قال: والملحد الثاني ذو التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهان. المعطل ملحد لأنه مال في الألفاظ عن أما يجب لها عن حقائقه لأنه ينفي الحقائق. فمثلا يقول استوى على العرش يعني استولى، هذا تعطيل، تعطيل للاستواء الحقيقي وإلحاد بدلالة النصوص. ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان، يعني ما في الاسم فقط فأول لكل ما ينفي الحقيقة، كل ما ينفي الحقيقة أول. واختر ما شئت من المعاني، المهم أن لا تحمله على الحقيقة، وهذا من أظلم الظلم. إذ ينفون الحقيقة التي هي ظاهر اللفظ ويقولون أثبت ما شئت من المعاني الأخرى، هذا لا شك أنه ظلم وجور وإلحاد. فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بيانك، بئس القصد هذا. يعني أن مقصودهم بسلوك هذه الطريق دفع النص عن معناه الحقيقي فاجتهد فيه بلفظ بيانك، اجتهد فيه أي في دفع النص عن معناه الحقيقي بكل لفظ يكون ذا بيان وسحر. نعم. عطل وحرر ثم أول وانفها إلى آخر. عطل يعني عطل الله عز وجل من صفاته، وحرر حرر النص عن منه الحقيقة، وأول يأتي له بمعنى مؤول خلاف الظاهر، وانفها انفي ايش؟ انفي الحقيقة، انفي الحقيقة. واقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن. اقذف يعني ارمي، ارمي بالتجسيم. والكفر لمن؟ للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف، أثبتوها بماذا؟ بالأخبار والقرآن. فجنوا على من؟ على النصوص، وجنوا على مثبت النصوص. قالوا للمثبتين إنهم مجسم، وقالوا إنهم ممثلة، وقالوا إنهم كفار، ورموهم بكل سب وشتم، لأنهم أثبتوا الحقائق بأي شيء؟ بالأخبار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز. إذا احتجوا عليك بظاهر اللفظ وقال هذا ظاهر اللفظ، استوى يعني على العرش، قل هذا مجاز. فقل لهم نعم، فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني. المجاز كما عرفه البلاغة استعمال اللفظ بوضع ثاني، أي في غير ما وضع له أولا، استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لعلاقة بقرينة تمنع من المعنى الحقيقي. عرفتم؟ المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لعلاقة بقرينة تمنع المعنى الحقيقي. إذن المجاز والأنثان والأول ثاني، أسد وضع أولا للحيوان المفترس ثم وضع ثانيا للرجل الشجاع. طيب، فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني. فإذا غلبت عن المجاز يعني بحيث تعذرت القرينة الدالة على المجاز، فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان، يعني أن هذا اللفظ لا يفيد الحقيقة اليقينية. لماذا؟ قال أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان، نسأل الله العافية. يقولون إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. انتبه لهذا القانون الفاسد الباطل، الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. إما من حيث الثبوت يعني بأن يكون الذين نقلوها أفرادا، ولهذا عندهم لا يقبل خبر الآحاد في إثبات العقائد، لأن العقائد يطلب فيها اليقين وخبر الآحاد لا يفيد اليقين. إذن خبر الآحاد ظني ولا يقيني؟ ظني على زعمه. إذا لا تقبل، قل والله هذا خبر آحاد ما نقبله. هذا متى؟ إذا عجزت عن إثبات المجاز. ضيف إذا كان الخبر ثابتا يقينا كالقرآن الكريم والمتواتر من السنة، فقل لهم هو ظني الدلالة، ظني الدلالة يعني أن دلالته على المعنى ليست يقينية، إذ ما من لفظ إلا ويحتمل معنى إما بعيد وإما قريب، معنى غير ظاهر، إذ ما من لفظ إلا ويحتمل معنى غير ظاهره إما قريب وإما بعيد. ترى أقول هذا مقرر قاعدتهم، وإلا فإننا لا نسلم لهم هذا كله. فنقول أما ما ادعيتم من أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما في الثبوت أو في الدلالة، فهذا كذب، بل تفيد اليقين في الثبوت وتفيد اليقين في الدلالة، فإن الألفاظ دلالتها على معناها تكون قطعية في بعض الأحيان ما تقتضي معنى آخر. ولهذا قال أهل الأصول إن النص يكون صريحا ويكون ظاهرا، يعني يكون صريحا لا يحتمل إلا معنى واحد، وهذا دلالته يقينية أو ظنية؟ يقينية، لا يفيد إلا معنى واحد، ودلالة ظاهرة تحتمل التأويل. فزعمكم أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لأنها إما ظنية في ثبوتها أو ظنية في دلالتها، هذا كذب. ويا سبحان الله العظيم، أنتم لو جاء أحد من أئمتكم وتكلم بكلام، تكلم بكلام، ألف كتابك تكلم، ألستم تقولون إن دلالة اللفظ على المعنى الذي أراده هذا الكاتب أو هذا المؤلف يقينية؟ سيقولون بلى يقينية، ويجادلون. وإذا أحد حرف كلامه قال هذا خلاف ظاهر كلام سيدنا، لا يمكن، فكيف بكلام الله رب العالمين وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين؟ ولهذا يقولون أن وتلك أدلة لفظية، لفظية بإيش؟ من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. عزلت عن المقام من الزمان وياتي صلاة. الدرس القادم ان شاء الله على النونية القابلة. ايه ما كملناها. نعم اقول لتابع ان شاء الله النونية اسمها سلمة ان شاء الله. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أنهم فأن هؤلاء المعطلة الذين عطلوا وحرفوا وأولوا وقذفوا من يجري النصوص على حقيقتها بالتجسيم والكفر، سبق أنهم يتواصوا. قال المؤلف: فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني. يعني بعضهم يقول لبعض إن احتجوا عليك، يعني من أهل السنة والسلف، فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني، والحقيقة وضع أول. ولهذا قالوا في تعريف المجاز إنه لفظ استعمل في غير موضع له أولا لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيمان الإيقان. يعني إذا غلبت عن المجاز وصار المجاز غير مناسب ولا مقبول فانتقل إلى مرتبة أخرى، وهي أن هذه الأدلة لا يستفاد منها حقيقة الإيقان. لماذا؟ قال أن يعني أن يستفاد: وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. وقلت لكم إنهم يقولون إن هذه الأدلة إيش الأخ أين لا تجد لقين، إما من حيث ثبوت أو من حيث الدلالة. فمثلا إذا كان الدليل من القرآن يقولون إنه ظني من حيث الدلالة، وإذا كان من السنة وهو متواتر قالوا ظني من حيث الدلالة أيضا، وإذا كان خبر أحد قالوا ظني من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. وبأيهما يبدأ، بالثبوت أو بالدلالة؟ يبدأ بالثبوت أول، لأنه إذا لم يثبت كفيت البحث، إذا ثبت ابدأ بالدلالة. فصار نبدأ أولا بالنصوص بإيش؟ بثبوتها ثم بدلالاتها. هم يقولون إن لم يمكن الطعن في الثبوت فالطعن في الدلالة. طيب، فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان، يعني إذا كان لا يمكن دعوة الظنية لا في ثبوتها ولا في دلالتها، كده عباس أنت معنا؟ إذا كان لا يمكن دعوة الظنية لا في ثبوتها ولا في دلالتها، فماذا نقول؟ قال: فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن، ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني. يعني إذا لم يمكن الطعن في الدلالة أو في المدلول، الطعن في المدلول من حيث ثبوته والطعن في الدلالة من حيث النصية، فعليك بالقانون الذي وضعناه ووضعناه يقول لدفع أدلة القرآن، نسأل الله العافية، يعني ندفع به أدلة القرآن، ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني. يعني وندفع به أيضا كل نص لا يقبل التأويل بالمجاز ولا بمعنى ثاني. ما هذا القانون؟ قل: عارض المنقول معقول. المنقول مفعول مقدم، ومنقول ومعقول مفعول مؤخر، فاعل مؤخر. قل عارض المنقول معقول، يعني عارض الأدلة النقلية أدلة عقلية. وما الأمران عند العقل يتفقان، ما الأمران يتفقان، بل بينهما خلاف. ثم ذكر المؤلف الأحوال الأربع، قال ما ثم إلا واحد أو من أربع متقابلات كلها بوزان إعمال ذين وعكسه أو تلغي المعقول، ما هذا بني إمكاني إلى آخر. يعني إما أن نعمل الأمرين جميعا، ما هما؟ الدليل العقلي والدليل النقلي، أو عكسه وهو إهمالهما جميعا، لا نأخذ بدليل عقلي ولا بدليل نقلي، أو نلغي المعقول ونأخذ بالدليل النقلي ونلغي الدليل العقلي. يقول هذا غير ممكن، ما هذا بلي إمكان، يعني لا يمكن أن نلغي المعقول، إذن نلغي المنقول، إذن نلغي المنقول. فإذا لم يتعارض عملناهما جميعا، وإذا تعارض إما أن نعملهما جميعا أو نهملهما جميعا، أو نعمل المعقول وندع المنقول، أو نعمل المنقول وندع المنقول. كم حالة هذه؟ أربع. إعمال المنقول وإهمال المعقول يقول غير ممكن. لماذا؟ قال العقل أصل النقل، وهو أبوه، إن تبطله يبطل فرعه التحتاني، فتعين الإعمال المعقول والإلغاء للمنقول بالقانون ذي البرهان. بالبرهان بس؟ طيب وش نصف؟ ها؟ والإلغاء للمنقول بالبرهان، لأن القانون يطول البيت شوي. بالبرهان، لا بالبرهان، فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان. طيب يقول العلة أننا لا نلغي المعقول بل نلغي المنقول، العلة قال لأن العقل أصل النقل، العقل أصل النقل وهو أبوه، إن أبطلته بطل الفرع، إن أبطلت العقل الذي هو أصل النقل بطل الفرع. هكذا الدعوة. فإذا كان الأمر هكذا، فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان. ولكن نجيب على هذا بأن إعمال العقل في باب السمعيات مخالف للعقل، إعمال العقل مخالف للعقل. وجه ذلك أن الأمور السمعية تعتمد على مجرد الخبر، والخبر في الأمور الغيبية التي ليس لها نظير يجب فيه التلقي من الخبر المحض، ولا مجال للعقل فيه. فإذا أعملنا العقل في مخبر ذلك الخبر كان ذلك مخالف للعقل، لأن هذا خبر محض، خبر محض لا يخلو القياس حتى نقول إننا نعمل العقل فيه. فالعقل إذن في هذا هو تحكيم إيش؟ النقل، لأن هذا خبر محض عن شيء غائب لا نظير له. فمقتضى العقل الصريح أن تحكم النقل فقط، أن تحكم النقل فقط. هذا مع أن هذا الكلام متناقض، لأن أصحاب العقول الذين يرون أنهم يحكمون العقل متناقضون، هم بأنفسهم متناقضون. أحيانا يقول هذا العقل يمنع هذه السبعة، والثاني يقول العقل يجبها، والثالث يقول العقل يجوزها. ثلاثة أقوال. بل إن الواحد من هؤلاء المتكلمين يتناقض في نفسه، فتجده يؤلف كتابا يثبت فيه ما يثبت من الصفات ويقول إن العقل دل عليه، ثم يؤلف كتابا آخر ينقضه. إذن إلى أي عقل نرجع؟ إلى أي عقل؟ هل هو لعقل زيد أو لعقل عمر؟ هل هو لعقل زيد في أول عمره أو لعقله في آخر عمره؟ ما ندري. ففيه تناقض. ثالثا، أن الرجوع إلى العقل يستلزم القول على الله بلا علم نفيا وإثباتا. يستلزم القول على الله بلا علم نفيا وإثباتا. فتجد الذي يحكم عقله في باب الصفات يقول هذه الصفة ممنوعة لأن العقل يمنعها، فينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه، ويكون هذا قول على الله بلا علم. أو يثبت صفة لم يثبت الله لنفسه فيكون قائلا على الله إيش بلا علم. هذه أربعة ولا ثلاثة؟ الرابع، أن الرجوع إلى العقل في باب الصفات مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. فتبين الآن أنهم مخطئون. خامسا، دعواهم أن العقل أصل النقل في هذا الباب خطأ، مو صحيح. بل الأصل في هذا الباب إيش؟ النقل، والعقل تابع له، هذا هو الأصل. الأصل في هذا الباب باب صفة الله هو النقل، والعقل تابع له. فقولهم إن العقل شيبة، الحمام قريب. لا قم ذكر الخير، قم تواضع، ولا شوف البرادة رش على نفسك. نعم، نقول دعواكم أن النقل العقل أصل هذا ليس بصحيح، بل هذا الباب الأصل فيه إيش؟ النقل، والعقل تابع. العقل تابع لأن هذا شيء كما قلنا في أول رد شيء يعتمد على النقل المحض أو الخبر المحض، ولا مجال للعقل فيه. هذه خمسة وجوه. يقول إعماله يفضي إلى إلغائه، فهجره هجر الترك والنسيان. يعني أن إعمال النقل وتقديمه على العقل يفضي إلى إهماله، يفضي إلى إلغائه، فهجره. وقوله إلى إلغائه يحتمل أن يريد إلى إلغاء العقل، يعني لو أننا أعملنا النقل عند التعارض مع العقل لازم من إعمال النقل إلغاء العقل، فيكون يقول فأهجره هجر الترك والنسيان. أهجر إيش؟ النقل. أهجره هجر الترك والنسيان، أتركه وتناسى كأنه لم يكن، والعياذ بالله. وأنا أعجب بهؤلاء القوم الذين يقولون إن نتبع العقل. هل يرضى أحد منهم أن يصفه بصفات ليست فيه، أو ينكر من صفاته ما هو فيه؟ ما تقولون؟ لا يرضى أبدا. لو يأتي إنسان يصف هذا العاقل اللي يدعي أنه عاقل بما ليس فيه، أو ينكر الصفات التي هو فيه التي يتصف بها، ما رضي بذلك. إذا كان لا يرضى بذلك كيف يرضى لهذا بهذا لرب العالمين، يصف الله بما لمس في نفسه أو ينكر ما وصف الله به نفسه. هذه جرأة، جرأة عظيمة. إذا كنت لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لربك؟ ولكن والعياذ بالله نحن نقول بصريح القول إنهم ليسوا عقلاء ولكنهم أهل أهواء، أهل أهواء. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه حقيقة حالهم أنهم ذو أهواء. فما موقفنا نحن وقد من الله علينا ولله الحمد بعقيدة سليمة؟ موقفنا يدور على أمرين: أولا الثبات على ما نحن عليه لأننا على حق، والثاني تفنيد ما هم عليه لأنهم على باطل. وحينئذ لابد أن نعرف من أدلتهم ما نستطيع أن نرميهم به، لأن رمي الإنسان بسهمه الذي صنعه بيده خير من رميه بسهم آخر جديد. وأظنكم تعرفون أن هؤلاء المعطلة كل واحد ينكر على الآخر ما يكون هذا القانون الذي أنكر به عن الآخر على الآخر قانونا للرد عليه هو، عليه هو. ومر علينا في كلام ابن القيم قريبا مثل هذه المسألة في تعطيل، في تعطيل الله تعالى عن وصف الأفعال من أهل الكلام، وتفنيدهم على المعتزلة في إثبات الأسماء بدون أوصاف. وقلنا إن القانون الذي ردوا به على المعتزلة هو قانون يردون به على أنفسهم. نعم. قال: وهناك عندي أنا يجزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى. والصواب وهناك يخزى الملحدون. في بيت قال المؤلف رحمه الله: والله لم نكذب عليهم، والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان. أقسم المؤلف أنه ما كذب على هؤلاء في أنهم يتواصون بما ذكرنا، بأن المثل مجاز، فإن لم يمكن المجاز ها لا فإن لم يمكن المجاز فإن هذه أدلة ظنية لا تفيد اليقين. فإن لم يمكن كذلك فقدم فهات القانون الذي وضعناه وهو تقديم العقل على النقل. إذن فالمراتب ثلاث: وهناك يخزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفران. فاصبر قليلا. نعم. ها؟ يخزى. نعم. اقرأ يخزى أنت. نعم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى وصف عقول ما باب وذكر وجه أعمال عقول وما ذكر وجه
يعني القسمة العقلية، القسمة العقلية إما أن تعمل الأمرين، وهذا مخالف مع التعارض. إذا تعارض دليلا هل يمكن أعمالهما؟
لا،
لازم تعمل حدام إعمالهما غير ممكن. طيب أهملهما جميعا ما يمكن كذا النقل صيف أو أفسر إعمال الليل وعفر غير ممكن أو طول غير معقول. هذا ليس بذلك. أما الأول فالامتناع اجتماع النقيضين، والثاني لامتناع ارتفاع النقيضين، والثالث لأن المعقول لا يمكن الغرض.
وذكرنا شيخ خمسة أوجه لردهم وهم يعملون بالعقل،
نعم.
الثالثة
عندنا
وهي إذا رجل مثلا إذا كان العقل حاسيا في جميع الأمور ما الاحتياج له؟
ليش؟
أرسل الله تبارك وتعالى.
نعم. يقول يعني إننا لو قلنا أن العقل دليل ما حاجة للرسل، لو قلنا أن العقل دليل فلا حاجة إلى الرسل، وهذا صحيح، هذا أيضا صحيح، إن لو قلنا بأن العقل دليل إذن إرسال الرسل لا فائدة منه، لأن النقل يلغى عند تعارضه مع العقل. نعم نعم. اقرأ. وهناك يوصل
وهناك يخزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بغفران. فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن. فلسوف تجري أجر صبرك حين
يحمي يجري نعم. والوقف على الجيم.
فلسوف تجري أجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان. فالله سائلنا وسائلهم عن الإثبات والتعطيل بعد زمان. فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان.
وش جواب هؤلاء إذا قال الله لهم يوم القيامة لقد قلت في كتابي الرحمن على العرش استوى وقلتم أنتم لا استواء ولكن استيلة. لقد قلت في كلامي لما خلقت بيدي وقلتم لا يدان ولكن نعمتان أو قدرتان أو ما أشبه ذلك. إذا قلت لقد قلت في كتابي تجري بأعينه وقلتم لا عين وشغبهم على هذا. نسأل الله العافية. ليس هناك